وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المباركون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم دار السلام وعنوان حلقة هذا الدرس عمواس وكذلك تنطق عمواس بفتح الميم وعمواس بلدة صغيرة كانت في فلسطين وقيل إن معناها الينابيع الحارة ثم احتلها اليهود في عصرنا هذا عام 1967 للميلاد وأذهبوها بالكلية وكانت قبل ذلك على مفترق طرق ما بين القدس ورام الله ويافا وقيل كذلك حتى إلى غزة ثم إن اليهود أتوا بالتجار اليهود الكنديين فجعلوا منتزها هناك باسمهم بعد أن أذهبت معالم البلدة تقريبا بالكلية فلم يعد هناك الآن مكان اسمه عمواس لكن عمواس في تاريخنا الإسلامي المجيد لها ذكرى وإن كانت الذكرى في ظاهرها ليست طيبة لارتباطها بالطاعون فعرف تاريخيا ما يسمى بطاعون عمواس وهذا الطاعون أتى الشام كله لكنه أول ما بدأ من هذه القرية من هذه البلدة وأحيانا الأسماء لها أثر في المسمى فإنك إذا نظرت إلى اسم عمواس وجدت أنه عما وأسى أو قل عما وواسى لكن ما تنفع المواساة بعد أن عما والأول أقرب هذه القرية ارتبطت كما قلت بطاعون عرف بطاعون عمواس سنتكلم أولا عن الطاعون ثم نتكلم عن بعض الآثار النبوية المتعلقة بهذا الطاعون الجارف الذي أصاب الناس زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عمر في خلافته حدثت أمور عظام جسام في الأمة منها أن طاعونا ظهر في عمواس ثم خفي قليلا في الحقبة التي خفي فيها الطاعون أراد أمير المؤمنين أن يأتي الشام ومعه رؤوس الناس من المهاجرين والأنصار حتى إذا أصبح ما بين تخوم الحجاز وما بين الشام عند واد يقال له صر قيل إنه من أودية تبوك وقيل بعد ذلك أي أدنى إلى الشام من تبوك أيا كان خرج أمراء الأجناد إلى أمير المؤمنين يستقبلونه ومنهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه فبينما هم كذلك إذ شاع الخبر أن الطاعون ظهر مرة أخرى وأنه بدأ يفتك بالناس فتكا يسيرا قليلا فاستشار عمر الناس هل يمضي في سفره يكمل يتم أم يعود إلى المدينة وأدخل الناس عليه رضي الله عنه وأرضاه أفواجا مشيخة قريش مشيخة المهاجرين مشيخة الأنصار كبار الصحابة بعد ذلك وهو يسمع من هؤلاء ومن هؤلاء الأكثرون كانوا يرون أن أمير المؤمنين يعود إلى المدينة ولا يقدم على هذه البلاد التي ظهر فيها الطاعون وبعضهم قلة رأى أن أمير المؤمنين يمضي فعزم عمر رضي الله عنه وأرضاه على أن يرجع ويعود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله فقال عمر لو قالها غيرك يا أبا عبيدة أبو عبيدة كان جليل المكانة في قلب عمر كان عمر يحب أبا عبيدة حبا كبيرا ويجله ويعرف قدره ويحب أن يوافقه ويكره أن يخالفه ففي قول عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي عبيدة رضي الله عنه كذلك قال لو أن أحدا غيرك قالها يا أبا عبيدة هذا فيه عتاب وفي اعتراف بقدر أبي عبيدة لأن من بلغ علمك وفهمك لا ينبغي أن يقول مثل هذا القول وهذا من لطيف خطاب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما. فلما قال ذلك وأجمع عمر أمره على أن يعود، إذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه وكان غائبا لبعض حاجته يأتي. فلما علم قال عندي في هذا علم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كان في أرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليها. فكان ذلك موافقا لما ارتعاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعاد عمر إلى المدينة، ورجع بقية الأجناد، بقية أمراء الأجناد، أبو عبيدة، أبو يزيد بن أبي سفيان، سهيل بن عمرو بن العاص، من خرج ليستقبل أمير المؤمنين عادوا إلى أرضهم في الشام قرب دمشق. وبين دمشق وعمواس ليس بالطريق القريب. ثم مع ذلك لما عاد أمير المؤمنين إلى المدينة عاد المرض، عاد الطاعون يفشو في الناس ويقتلهم قتلا ذريعا. فعلم عمر رضي الله عنه بالأمر، فكتب إلى أبي عبيدة إنني لي إليك حاجة أريد أن أشافهك بها، أي لا تصلح أن تكتب في خطاب وكتاب يبعث إليك، فعزمت عليك إذا وصلك كتابي هذا أن تقبل علي. ففهم أبو عبيدة أن عمر يريده وأنه يريد أن ينجيه من هذا الأمر، أي من الطاعون، فكتب إليه يشكره على إشفاقه عليه وظنه به، لكنه أخبره أنه جند من جند المسلمين وأنه لن يفارقهم حتى يقضي الله بينهم وبينه. وهذا من نبل وكرم وفضل وجلالة أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فلما بلغ كتاب أبي عبيدة أمير المؤمنين عمر بكى، فقال الناس يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة؟ قال لا، لكن وكأن غدي، يعني عما قليل سيأتيكم خبره. ثم كتب عمر إلى أبي عبيدة يطلبه أن يخرج من الأرض التي في العمق إلى مكان منتزه عال. فلما وصل كتاب أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة استدعى أبا موسى الأشعري وأمره أن يسعى في البحث عن مكان مرتفع. فلما عاد أبو موسى إلى بيته وجد امرأته قد طعنت، أي أصابها الطاعون، فعاد وأخبر أبا عبيدة. فلما علم أبو عبيدة أراد أن يرتحل، فما إن ركب بعيره إلا وقد طعن رضي الله عنه وأرضاه. فلما طعن أخذ المرض يشتد فيه، وكان يفتك بالناس فتكا عاجلا ذريعا. فوصى الناس في وصية خالدة جامعة رضي الله عنه وأرضاه، قال في آخرها إن الله كتب على بني آدم الموت فكلهم ميتون، فأعقلهم من كان أطوع لربه وأعمل لمعاده، فأعقلهم من كان أطوع لربه وأعمل لمعاده. ثم مضى مات. ووصى الناس بعده أن يكون القائم عليهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فقام معاذ في الناس، وكلنا يعلم المنزلة العالية والمقام الرفيع لمعاذ رضي الله عنه. فقام معاذ ونعى أبا عبيدة للناس، وذكر من فضله أنه كان من أبرأ الناس صدرا وأنصحهم للعامة وأشفقهم عليهم، وأن الله حماه من غائلة الصدر، وهذه صفة عظيمة قلت في الناس اليوم. فشاع في الناس حسد الأقران وتسلط بعضهم على بعض، وأكثر ما تسمعه أو تقرأه اليوم في ذم الحكام أو في ذم الملوك أو في ذم الأمراء إنما هو ناشئ من شيء في الصدر من بغضاء طوي عليها ذلك القلب فيخرجها للناس كأنه ناصح لهم، وهو لا يريد بذلك إلا ما في قلبه من البغضاء على ذلك الحاكم. والمراد ذكر معاذ تلك المناقب في أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. ثم صلى عليه وكتب إلى أمير المؤمنين عمر يخبره، وجاء في كتاب معاذ بن جبل لأمير المؤمنين عمر وهو يخبره بوفاة أبي عبيدة قال احتسب امرأ لله أمينا وكان الله في نفسه عظيما. وهذه من أعظم مناقب أبي عبيدة، ولا أعلم منقبة لأحد أعظم من هذه المنقبة. فرسل الله في الذروة العليا من الناس بأن الله عز وجل عظيم في قلبهم، والصديق رضي الله عنه أرضاه في الذروة من هذه الأمة لأن الله عظيم في قلبه، وكذلك كان أبو عبيدة أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه كان الله عظيما في قلبه. فلما أراد معاذ أن يخبر أمير المؤمنين بوصف أبي عبيدة قال فيه هذه الصفة: احتسب امرأ كان لله أمينا وكان الله في نفسه عظيما. ثم قال: وكان علينا وعليك يا أمير المؤمنين عزيزا أبا عبيدة بن الجراح. فأبا عبيدة بن الجراح هذا بدل كل، يعني يبين أن هذه الأوصاف أردت بها أبا عبيدة بن الجراح. فلما بلغ الكتاب أمير المؤمنين عمر بكى بكاء شديدا ونعاه إلى الناس مع التسليم بقضاء الله وقدره. وقد قلت إن عمر رضي الله عنه أرضاه كان يجل أبا عبيدة إجلالا عظيما، وقد روي عنه أنه لما طعن أي الفاروق قال: لو كان أبو عبيدة حيا لقلدته هذا الأمر، فإذا سألني ربي قلت له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. حشرنا الله مع هذه الزمرة الطاهرة المباركة يوم القيامة ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وجعلنا الله ممن يتخلق بهذه الأخلاق الجليلة التي كان عليها عمر، وكان عليها أبو عبيدة، وكان عليها معاذ. أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ووالله حق على كل مرب أن يجعل هؤلاء الفئة المباركة هم القدوة لأبنائنا، لا أن يشغلهم بمن والعياذ بالله حسن ظاهره وفسد باطنه ممن نراه في الشرق والغرب، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعود لما نحن فيه. هذا طاعون عمواس. ثم إن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أصابه الطاعون فطعن فمات، وفتك ذلك بالناس فتكا ذريعا حتى قيل إنه مات بطاعون عمواس أكثر من 20,000، وهذا في ذلكم الوقت ليس بالعدد الهين، بل خيار الصحابة ممن هاجر إلى الشام ماتوا بطاعون عمواس: أبو عبيدة، معاذ بن جبل، شريحبيل بن حسنة، يزيد بن أبي سفيان، سهيل بن عمرو، وأكابر الخلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا بطاعون عمواس. ولي الأمر بعد معاذ عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فرفع الناس إلى الجبال، في حين أن كان أبو عبيدة ومعاذ يقولان للناس عن الطاعون: إن هذا دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم، فهلكوا. حتى ذكروا أن سهيل بن عمرو مات هو وجميع أهل بيته، كلهم ماتوا بطاعون عمواس. ثم لما ارتفع عمرو بن العاص بالناس إلى الجبال هدأ الأمر وخف، حتى أذهب الله عز وجل بقدره وفضله ورحمته أثر الطاعون. هذا الحديث عن طاعون عمواس يقودنا إلى مسائل أخرى. ما المسائل الأخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مدينته قال: لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. ومع ذلك نرى أن بعض الأمراض التي تشيع في الناس اليوم تدخل المدينة، وآخرها هذا الوباء المعروف بكورونا، فقد دخل المدينة ومات بعض أهل المدينة به. الوباء والطاعون، هل هما اسمان لمسمى واحد أو يختلفان؟ الصواب أن الصواب أن يقال كل طاعون وباء، لكن ليس كل وباء طاعونا. كل طاعون وباء، لكن ليس كل وباء طاعونا. فيمكن أن يصطلح على تسمية كورونا أو غيره بأنه وباء، لكن لا يصح أن يسمى طاعونا ما دام قد دخل المدينة، لا يسمى طاعونا. لكن يمكن أن يسمى وباء، لكن تسميته وباء لها طريقان: طريق عرفي لغوي وهذا يحق لي ولك، وطريق نظامي إداري يتعلق عليه أشياء فهذا ليس لي ولا لك، للجهات المعنية بهذا الأمر أي وزارة الصحة في البلد الذي ينتشر فيه هذا المرض، في السعودية، في غيرها، في أي بلد الوزارة المعنية هي التي تقرر إن كان هذا قد وصل إلى أن يكون وباء أو لا يصل، أو لم يصل بعد إلى أن يكون وباء، حمان الله والمسلمين منه. لكن المراد بيان الفرق ما بين الوباء والطاعون، فكل طاعون وباء لكن ليس كل وباء طاعونا. لماذا قلنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكانت أي المدينة من أوبأ أرض الله، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو فيها أصاب بلالا وأبا بكر قبله الحمى، فكان أبو بكر إذا أفاق من غشيان الحمى عليه يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وبلال كان ينشد: ألا ليت شعري، يذكر أبياتا: وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لشامة وطفيل، يتذكر مكة وما كان من جبالها وأوديتها. والمقصود حتى جاء البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث جعل عنوانه باب من دعا برفع الوباء والحمى. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل بالطاعون والحمى، جاءني جبريل بالطاعون والحمى، فاستبقيت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، وأرسلت الطاعون إلى الشام. الطاعون شهادة، فمن مات بالطاعون فهو شهيد، بخلاف من يموت بوباء آخر، بخلاف من يموت بوباء آخر. ثم بعد ذلك يتبين، يأتي سؤال، يقولون إن الشهادة كرامة، بلا شك إن الشهادة كرامة، فلماذا الله عز وجل منع أهل المدينة من أن يدخلها الطاعون، فكأنه حيل بينهم وبين الشهادة؟ قال بعض العلماء: وعوضوا عنها أي أهل المدينة بكثرة الحمى فيها، بكثرة الحمى فيها، لكن الحمى لما كثرت في المدينة وأضرت بالناس، وأصبح المسلمون وهم المجاهدون يتأثر أبدانهم أجسادهم بهذا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج الحمى من المدينة إلى الجحفة، أن تخرج الحمى من المدينة إلى الجحفة. لكن ما زال حتى في زمن النبوة وإلى زماننا هذا بقايا شيء من الحمى التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر في المدينة، وأرسل الطاعون إلى الشام. والمراد العلم بأقدار الله عز وجل، كيف تمضي، كيف تكون، كيف تذهب، كيف تغدو، حتى تعلم أن كل شيء إنما يدبر في الملكوت الأعلى، وليس في الأرض من التدبير شيء. هذا الطاعون وهذا الوباء، وهذا ما قيل عن طاعون عمواس، وقلنا نسب الطاعون إليها لأنه أول الأمر نجم عن تلك القرية الصغيرة ثم انتشر في بلاد الشام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشراط الساعة، وإما ذكر في أشراط الساعة قال لمن سأله: أعدد ستا، بدأ بها أنه قال عليه الصلاة والسلام: موتي. فلما قال موتي، الصحابي الجليل الذي النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بهذا بكى بكاء شديدا، يعني لم ينتظر أن يسمع بقية الخمسة حتى طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فتح بيت المقدس. ثم قال: وموت يأخذكم كقياس الغنم، يعني موت ذريع ينتشر. فجماهير أهل العلم يقول غالبهم إن هذا الموت هو الذي حصل من طاعون عمواس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس من اليسير أن يموت أكثر من 20,000 من المسلمين، كثير منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هاجر إلى الشام مجاهدا ومعلما، فماتوا بذلك الطاعون. وحتى يعلم أن لله عز وجل قضاء لا يرد، وأن هذا الجيل أمثل جيل وأكمل رعيل، ومع ذلك تاهم الطاعون وأفنى الكثير منهم، فلا يدل ذلك على نقمة الله عز وجل على خلقه، بل كما كان عمر، كما كان أبو عبيدة، كما كان معاذ يقولان: إن هذا دعوة نبيكم ورحمة ربكم ودعوة وموت الصالحين من قبلكم. فالشيء قد يبدو في ظاهره شيئا غير حسن، لكن في طياته من الرحمات ما لا يعلمه إلا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والعلماء إنما يمتزون عن الناس بما أتاهم الله عز وجل من علم، بأنهم يعرفون بواطن الأمور أكثر من ظاهرها التي هي ذائعة شائعة عند كل أحد. فواجب على العلماء في مثل هذه الأحوال، في مثل هذه المواطن، أخذ الناس بالسكينة والتودة والنصح والشفقة عليهم، وأن لا يخبر العامة بما يزيدهم هما على هم وغما على غم. لكن كلما كان العلماء ناصحين ربانيين لهم شفقة على العامة، كما جاء في وصف معاذ لأبي عبيدة، كان ذلك فيه من الصلاح للناس والخير والفضل يعم في ديار المسلمين كلهم أيا كانت حالهم. إذا كان السؤدد عائد إلى العلماء وكان العلماء حقا ربانيين يرقبون الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. قال بعض العلماء: كيف يجمع ما بين الطاعون والدجال؟ الدجال أعظم فتنة، والطاعون تقولون إن أبا عبيدة وإن معاذا كان يقولان إنه رحمة. قال العلماء هنا إن المنع هنا لمقام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله. فأما الدجال فإنه أعظم فتنة منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، فحرام على مثله، ممنوع على مثله أن يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ادعى لنفسه الألوهية. وقد جاء في حقه حديثان، حديث يقول وهو عند مسلم أنه لا يدخل لا مكة ولا المدينة، وحديث آخر في المسند مذكور فيه أنه لكنه لا يبلغ الصحة إلى تلك الدرجة التي في صحيح مسلم، صحيح مسلم كما هو معلوم أصح، لا يدخل أربعة مساجد: مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد القدس ومسجد الطور أي أرض سيناء. فإذا صححنا حديث الإمام أحمد فإن الدجال يصبح يمنع من مكة والمدينة والقدس وطور سيناء، وهذه قد دل الشرع على أنها أماكن مباركة مقدسة من طريق آخر، فلا يبعد صحة حديث أحمد رحمه الله في مسألة أن الدجال لا يدخل هذا. أما الطاعون فهو وإن كان في ظاهره رحمة فإن الجمع بينهما كما قلنا إن الطاعون لما كان فيه الطعن، وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فناه أمتي بالطعن والطاعون. قالوا: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، أي القتال والاحتراب والسهام والأسنة والسيوف، فما الطاعون؟ قال: واخزوا إخوانكم من الجن، واخزوا إخوانكم من الجن. فظاهر الأمر أن هذا الوخز من الجن منعوا أن يكون في المدينة، منعوا أن يكون في المدينة. وقد تكلم الحافظ ابن حجر وتكلم غيره في هذه المسألة كلاما طويلا، لكننا نذهب إجمالا اختصارا إلى أن الله لحكمة أرادها عصم مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يؤذى أهلها، من أن يؤذى أهلها. ولذلك اشتدت نقمة المسلمين على مسلم بن عقبة المري الذي استباح المدينة زمن يزيد عليهما من الله ما يستحقان. لما استباحت المدينة في ذلك الوقت كان لذلك أثره السيء على يزيد نفسه وعلى مسلم، ولا ريب أن استباحة المدينة وموقعة الحر التي وقعت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أهل المدينة بسوء، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن معك ما ينماع الملح في الماء، ويقول صلى الله عليه وسلم: من آذى أهل المدينة كأنما خوف ما بين جنبي. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، لكن المراد بيان مسألة أن المدينة محفوفة محفوظة أكثر من غيرها من الديار، أكثر من غيرها من الديار. فمثل هذا لم يأتي حتى في مكة، ولم يأتي في الشام، ولم يأتي في أرض سيناء، وإنما جاء في أرض مكة عدم دخول الدجال، لكنها ليست ممنوعة من الطاعون. ولذلك قال المؤرخون إن الطاعون دخلها في إحدى حقب التاريخ، أظنه في أواسط القرن السابع. أيا كان، المراد بيان ما يتعلق بالحديث عن طاعون عمواس. هذا كله تأخذ منه فائدة بقضية المضاف والمضاف إليه. فنحن قدمنا العنوان عمواس على اسم البلدة اتباعا لسياستنا في هذا البرنامج المبارك أننا نذكر في كل حلقة البلدة ثم نذكر ما يتعلق بها. ولو قلنا أن العنوان طاعون عمواس لكان ذلك في تلقيك له تلقيا غير محمود. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، وأن يكفينا والمسلمين كل شر وبلاء وداء، وأن يجمعنا على خير دائما وأبدا. هذا الجزء الأول من الحلقة، نفي أيها المباركون الآن إلى الجزء الثاني من الحلقة، وفيه نجيب على أسئلتكم، فحياكم الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا عود على ما نحن فيه من الخير. كنا قد تحدثنا عن عمواس، وتكلمنا عن مسألة ما جرى فيها من الطاعون زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والآن جاء دور استقبال أسئلتكم. الأخت أم إياد من فرنسا، تفضلي. تفضلي يا أم إياد.
السلام عليكم فضيلة.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان ممكن، عندي ثلاثة أسئلة إذا كان
نعم
ممكن.
تفضلي.
شكرا. أنا أخت درست طب في الجزائر والآن مقيمة في فرنسا، وأريد أن أختص في دراسة اختصاص طب نساء وتوليد، هل ممكن لذلك مع العلم أنه هنا يكون مدرسين يعني رجال ونساء، ويعني هما ما فيهم عندهم حياء مثل اللي عندنا احنا يعني مسلمين.
وأنت الآن رأيت شيئا كثيرا من الثقافة الفرنسية، وأنت قادمة من الجزائر، وأنت تستطيعين أن تحكمي في الأمر، فإن غلب على ظنك أنه إن شاء الله لن يتأثر مسألة الدين لديك، وأنك إذا تعلمت ستنفعين الكثير من أخواتنا المسلمات المؤمنات سواء في فرنسا أو في الجزائر أو في غيرهما، غلب على ظنك أنك إن شاء الله تستطيعين أن تنفع الناس بعد ذلك، فأقدمي على الأمر. وأما إن خفتي أن من تلك الخلطة وكثرة القرب قد يؤثر على دينك وحيائك وعلاقتك بربك، فالترك أولى بلا شك.
شكرا فضيلة الشيخ.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني احنا عندنا مشكلة هنا في فرنسا، النساء التي تلد يعني قبل الوقت المولودين غير يعني في 17 أو 8 أشهر، هناك نساء ليسوا بمرضعات ولكن يعني يعطوا الحليب، يجمعون الحليب لبنك نحن يسمونه هنا بنك الحليب، وبعد يعقمون الحليب حليب النساء ويعطونه لحديثي الولادة لسبعة أشهر وثمانية أشهر، يعني ما الحكم في هذا الشيء؟ لي صديقة لها ثلاثة أولاد حديثي الولادة وتعرضت لهذا المشكل،
ولا تستطيع أن تعتذر؟ يعني النظام يجبرها.
المشكل أنهم يقولوا أنهم حديثي الولادة، يعني وزنهم ألف جرام وألف ما يحتوي 700 أو 800 جرام، هي لديها حليب يعني.
يرغمونها
على أنه الأطفال، صحة الأطفال في هذا الشيء هي الأولى.
نعم نعم، بس نقصد أن الأم نفسها، المقصود هل تلزم أن ترضع أبنائها بهذه الطريقة أو لا؟ هذا السؤال.
يعني بطريقة يعني محرجة تلزم. نعم،
إذا كانت لا تلزم فالله قد عافاها، وإذا كانت تلزم ولا تستطيع أن تخرج عن قانون البلد فهذا أمر اضطراري، وإن شاء الله لا تثريب،
لا يكون في حرج
إذا كانت مضطرة، ربنا يقول إلا ما
فضيلة الشيخ. السؤال الثالث، يعني هنا في الدول الأوروبية يعني عندنا مشكل في لحم الحلال، يعني الجالية كلها الجالية المسلمة تعاني من مشكل يعني لحم الحلال، عندما نذهب نشتري ذلك اللحم يقولون لنا أنه حلال، ولكن شغل يعني نسمع أنه ليس بحلال، فما يعني فماذا نفعل
فيه؟ اجتهدوا، إما أن تشتروا أنتم الضأن بنفسي يعني بأنفسكم وتقتسموه يعني أكثر من أسرة، هذه حال الإكثار من المأكولات البحرية، هذا حل. المأكولات من الدواجن كذلك حل. يعني اجتهدوا قدر الإمكان، نسأل الله أن يعينكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الأخ مصطفى من فرنسا. ألو، الصوت انقطع. يعني يظهر الاتصال.
ألو،
أي نعم تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، أنا عندي وسوسة في الوضوء وفي الصلاة.
والله يا أم عبد الله، يعني الوسوسة أسلم طريقة لتركها. اسمعين اسمعين،
لعندي حتى تعطيني يعني.
لا 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 تعطيني اللي عندك، إذا أعطيتيني الذي عندك زاد الأمر بالنسبة لك سوءا. الجواب
لا، أعطيني ماذا أفعل؟ لحظة دقيقة يا شيخ، أنا أتوضأ أكثر من مرة وأقول خرج مني لم يخرج، أنا أعتبر من أهل الأعذار.
يعني خلاص، أنت لا تعيدي أمرا بدأتيه، ولا تدخلي أنت اسميتيها وسوسة. الصواب أن لا تسألي، ولا ينبغي لمن تسأليه أن يجيبك، لأن هذا يرسخ الأمر لديك. نأخذ سائلة أخرى أو سائل آخر. ثمة سائل آخر، هو يظهر الصوت من جهتي أنا.
ألو،
أي نعم.
ألو،
أيوة نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
أنا أم رفيف من فرنسا.
حياك الله يا ام رفيق، تفضلي.
اريد ان اسال ثلاث اسئله من فضلك.
نعم تفضلي. تفضلي. ناخذ سؤال اخر، ناخذ سؤال اخر، ويظهر لعلنا نكمل الحديث عن الطاعون حتى يتسنى لنا ان شاء الله اصلاح الامر. لا يبتلي الله عز وجل بالامراض، ويبتلي تبارك وتعالى بالعافية، وفي كل ذلك المراد من قدره جل وعلا ابتلاء عباده. قال ربنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله عز وجل يبتلي العباد بالعطاء، يبتليهم بالمنع، يبتليهم بالعافية. وذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عمه سل الله العافية، إن الإنسان إذا عوفي بحمد الله كان ذلك أقرب إليه من ربه. ولهذا قال العلماء: لولا ثلاث لما طأطأ ابن آدم رأسه، وذكروا منها المرض والفقر والجهل، ومع ذلك قالوا: وإنه لغلاب. إذا كان هناك سؤال، أم غالب من السعودية. نعم حياك الله أبو غالب، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير وعافية الله يبقيك.
ما حكم الصلاة في المنزل يا شيخ؟
ما حكم ماذا؟
الصلاة في المنزل يا شيخ.
حكم الصلاة في المنزل تقصد فريضة أو التراويح؟
الفريضة يا شيخ.
صلاة الجماعة على الصحيح أيها المبارك يا أبا غالب واجبة، هذا الصحيح من أقوال العلماء. ومن صلى في بيته وهو قادر على أن يأتي المسجد، أي ليس له عذر، فهو على الصحيح آثم، لأنه لا يعقل أن الله عز وجل شرع لنا أن نبني المساجد وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، ثم يأتي إذن منه جل وعلا بأنه من شاء أتى ومن لم يشأ لم يأتي، هذا لا يستقيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم في صلاة المغرب والعشاء عند نزول المطر، وهذا يدل على أن الجمع أولى من أداء الصلاة في وقتها، لأنه كانت في جماعة، هذا يدل كذلك واضح جلي على فضل الجماعة. الأخ خالد من السعودية، تفضل أخ خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
معك فايز من السعودية يا شيخ.
تفضل حياك الله
يا شيخ. الله يرضى عليك، أنا قبل رمضان رحت اعتمرت عن عمتي الله يرحمها.
الله يرحمها.
وكنت ساكن في فندق الساعة.
نعم.
وطال عمرك كانت الغرفة اللي أنا حاجزها يسمونها غرفة الكعبة، طبعا مطلع على الحرم مباشرة.
نعم.
فلما خلصت مناسك العمرة كل حاجة، صرت أصلي الفروض الخمس كلها مع الحرم، علما أن الغرفة فيها سماعة الحرم وذا مباشرة الحرم، وكان يوم جمعة وصليت الجمعة من نفس الغرفة. هذه صلاتي طال عمرك تعتبر جماعة، حيث أن أنا يعني
يرى كثير من العلماء صحة هذا العمل، يرى كثير من العلماء صحة هذا العمل وجوازه، فإن شاء الله لا يلزمك إعادة، لكن أحب إلي مرة أخرى إذا تيسر لك أن تذهب إلى البيت العتيق لا حرمك الله منه، أن تذهب إلى الحرم بنفسك. نعم. الأخت أم محمد من أبو ظبي، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا من 4 شهور رحت العمرة، نويت أني أروح العمرة.
نعم.
فيوم كنت في الميقات نويت أني يعني سويت الإحرام وهذه، ويوم وصلت مكة، أول ما وصلت مكة يالي العذر الشرعي، فما كملت وقعدت. نعم. 3 أيام ورديت، فهل علي شيء؟
هل قلتي اشتراطا قبل أن تذهبي؟
كيف؟
هل قلتي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟
ما أسمعك يا شيخ.
هل قلتي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟
قلت الأدعية هذه.
هذا بالنص قلتيه؟
والله ما أتذكر بس أتوقع.
هل قلت عندما ذهبت للعمرة هل قلت اللهم إن حبسني حبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني؟ هل اشترطت؟
كان عندي دفتر مال العمرة فأتوقع أني قريته.
إذا كنت قد ذكرت هذا الشرط فلا حرج عليك، وإن كنت لم تقولي هذا الشرط فأنت ما زلت محرمة، وينبغي عليك أن تبادري وتأتي بالعمرة. وإذا كان قد حصل متزوجة أنت؟
أيوة متزوجة.
إذا طبعا أكيد حصل 4 شهور، لكن يلزمك أن تقضي تلك العمرة وتذبحي شاة لفقراء الحرم.
ومتى إن شاء الله يكون يعني لما أوصل يكون العمرة؟
في أقرب وقت يعني. لا هذا متى ما تيسر قضية الفدية، لكن هذا إن لم تشترطي. أما إن رجعتي للكتاب وجدت فيه الشرطة وعن ذلك أنك قلتيها فلا يلزمك شيء. شكرا يا محمد. الأخت أم مصطفى من العراق.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟
بخير وعافية.
شيخ بدعيني احنا بالعراق بشدة وفي رقم الخاص.
إن شاء الله يعطونك الرقم، أسأل الله كما نقول دائما وأبدا أن يلطف بالعراق وأهله. نعم شكرا يا أم مصطفى. أم علي من السعودية تفضلي.
السلام عليكم سيدي.
السلام ورحمة الله حياك الله.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
حياك الله أختي. أحبك الله. الله.
سيدي الشيخ كنت حامل 18 أسبوع وخمس أيام ورحت عند 5 دكاترة.
نعم.
وتبين إن المولود مشوه جدا، المخ خارج الرأس والقلب ناقص بطين أذين والمعدة مختفية ما فيه وورم حول الرقبة.
طيب ماذا قالوا؟ ماذا فعلتي؟
الدكتورة قالت لي لازم أعمل عملية ينزل المولود.
نعم.
وهو حي كان ونزل من 4 أيام قبل رمضان، وأنا جدا متأثرة بهالموضوع وخايفة وما بعرف إذا كان هذا الشيء حلال أم حرام أم علي شيء.
هل كنت تحسين بحركته؟
أيوة كنت أحس بحركته.
18 أسبوع و5 أيام؟
أيوة.
والآن هذا قد وقع الأمر، يعني ما كان ينبغي أن تفعلي هذا لكن الأمر قد وقع، فعليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تتصدقي
سيد الشيخ
ككفارة لهذا الأمر الذي حصل.
سيد الشيخ الدكتورة قالت لي أنه المولود
هيا كان قول الطبيبة ما دامت الحياة كانت تدب فيه فإنه ما كان لك ولا للطبيبة أن يخرجه. العموم 18 أسبوعا يعني تقريبا 70 في 8 يعني تجاوز 4 أشهر. نسأل الله العافية، عوضك الله خيرا، ونسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل. الأخ عبد الله من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام حياك الله أخ عبد الله.
يا شيخ أنا أحبك في الله والله.
أحبك الله وأجلك.
يا شيخ لا يخفى على أحد ما يحدث في سوريا.
نعم.
وهو شكله العام صراع بين الحق والباطل، ولكن تعددت النزاعات وتعددت الفئات وتعددت الولاءات وساد الهرج حتى أصبح الحليم حيران مما يحدث. فما هو الحد الفاصل بين اعتزال الفتنة وبين الفرار من الزحف؟ يعني من خرج من سوريا ومن يخرج ومن سيخرج منها، هل هو
كل واحد هناك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والناس هناك يختلفون اختلافا جما في قربهم من أرض المعارك وبعدهم عنها، في تقييمهم للأمر، فيما من حولهم من الفرق والطوائف وما يعرف بجيش النظام أو بغيره، فصاحب الأمر هو أقدر على تعيين ذلك الحال. نسأل الله من حيث الجملة أن يلطف بالشام وأهله. الأخ أحمد من ليبيا تفضل. الظاهر أنه انقطع. الأخ أحمد من ليبيا. الأخ نأخذ أم تفضل. أم عيسى تفضلي.
أنا أتكلم الحين الشيخ. ألو السلام عليكم.
السلام حياك الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضل. السلام عليكم.
أقول لك شيخ أسألك سؤال.
نعم.
يعني كان أيام الزمان الناس ما تصيم يعني تصوم رمضان بس ما ترد.
سؤال غير واضح يا أختي. ما تتسحر يعني؟ طب ناخذ عبد الله من العين.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخ عبد الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير من الله وعافية.
الله يعطيك العافية. طال عمرك، سؤالي هل يحرم المصلي من أجر قيام الليل إذا مثلا طلع من المسجد قبل صلاة الوتر؟
لا 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 يحرم، لا بد أن نفرق يا أخ عبد الله. شوف.
نعم.
من صلى مع إمامه حتى يفرغ الإمام وفق حديث أبي ذر هذا يكتب له قيام ليلة، يعني هذا أمر لوحده، لكن قد يكتب له قيام ليلة ولو لم يصلي التراويح حتى في مسجد. إذا أوتي حظا من العبادة وقام هو يصلي، لو صلى كما كان سلم يصلي 11 ركعة أو صلى 8 أو صلى 7 يعتبر له قيام ليلة، لكنه هو إذا صلى مع الإمام ثبت أنه صلى أجر قيام ليلة، لكن لا يعني ذلك أنه إن لم يفعل ذلك لا قيام ليلة له، لا، قد يؤتى ذلك الأجر حتى لو لم يصلي مع الإمام ولا ركعة، حتى لو صلى مع الإمام بضع ركعات ثم جعل آخر الليل وهذا أكمل، جعل له صلاة لنفسه ثم أوتر، هذا كله خير عظيم لا حرج فيه.
جزاك الله خير.
شكرا يا أخي عبد الله. أم مصطفى من العراق.
السؤال. السلام عليكم.
السلام.
السؤال عن سورة البقرة.
نعم.
يذكر اسم النبي إبراهيم من دون ياء، بين بقية الصور فيها ياء، ما هي البلاغة؟
هذا ليست بلاغية، هذا في أول ما كتب المصحف كتب بهذه الطريقة، ولا أعلم سببا لذلك، لكن هذه كتابة متوارثة منذ الصدر الأول فبقيت على ما هي عليه، والعلم عند الله.
السؤال الثاني عندي نذر، نذرت أنه إذا زوجي يعني تعافى أصوم كل خميس، يعني صمت الآن من سنة 2007 صمت كل خميس أصوم صايمة، بس حدث أن مرات أحرج من صيام يوم الخميس،
فما هو إذا النذر هذا نذر طاعة يجب الوفاء به، فأنت تجتهدي قدر الإمكان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يعني مثلا أصوم غير
إذا كنت مسافرة، إذا كنت مسافرة أو مريضة أعذرك الله، لأن الله ما دام قد أعذر المسافرة والمريضة في رمضان فمن باب أولى أن يعذر فيما أوجبه على نفسه من نذر. فأنت العصر أنك تصومين الخميس، ما
يعني إذا شلون
يعني تصومين الخميس، فإن كنت في سفر أو على مرض أو متلبسة بال...
لا لا يعني النساء. إحراج مثلا أكون مدعوة إذا مكان،
لا لا
وأخرج
من عانك إلا أنت ألزمت نفسك، يجب عليك أن تأتي بنذرك. الدعوة من قبل زيد أو عمر أو خواتك أو قريباتك لا ترخص لك أن تتركي النذر، أنت أوجبت على نفسك ذلك النذر، وهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. الأخ محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يبارك فيك، والله نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي الكريم.
والله كثير من الناس احنا يحبوك في الله، والله
العظيم. الحمد لله الحمد لله.
شيخ أنا في وقت السحور، يعني في وقت السحور نكثر من الماء، فهمت؟ فلما نمشي الفجر لصلاة الفجر شوية يخرج من الحلق، ما نفهمش يعني هل هو بشكل يومي يعني؟
لا لا إن شاء الله ما في حرج، لا تدخل في عالم الوسوسة يا أخ محمد.
هو في عالم الوسوسة يعني يا شيخ، فالموضوع في
لا
يومي.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول السحور بركة، وأنت تسحرت اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضرك بعد ذلك ما حصل، الأمر أهون من ذلك يا أخي الكريم. أبو عبد الله من العين، تفضل أبو عبد الله. لعل الهاتف عنه بعد. الأخت ريم، تفضل يا أخت ريم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
رمضان مبارك
علينا وعليكم.
أنا لي سؤال يا شيخ.
نعم.
أنا لي أخ من أمي،
أيوة نعم.
اشترى بيت مع أمي، يعني عنده مدة من اشترى بيت مع أمي، وضع هو النصف.
نعم.
وأمي وضعت النصف مع العلم أن أمي المال الذي تحصلت عليه هو من مال زوجها المتوفى الذي هو أب الأخي الذي هو من أمي.
أيوة سؤال.
ومع وكتبت البيت باسم أخي.
أين الإشكال يا أختي؟
هي أمي الآن أصيبت بجلطة، هي مريضة. السؤال هو أن إخوتي الأشقاء،
نعم،
يأتوه إلى البيت ويطالبونه بأنه يبيع البيت، مع العلم أن أمي على قيد الحياة، هل يجوز لهم فعل ذلك؟
هذه لا تحل على ملأ على تلفاز، تذهبون إلى من تثقون بعقله ودينه ممن هو قريب منكم من أئمة المساجد أو ما أشبه ذلك، ثم تطلعونه على الأمر كله، ثم هو هذا الموفق يسألكم أسئلة تتعلق بإثبات الأمر لديه، ثم يحكم بينكم، لأن هذه قضية والقضايا ليست محلها الفتوى. الفتوى ليست في الشيء الذي يحدث بين اثنين، لكن من حيث الجملة لا يحسن بإخوتك الأشقاء أن يطالبوه بهذا الأمر، هذا من حيث الجملة، لكن الحكم الفصل يكون لمن طرحت بين يديه أوراق القضية كلها، ثم هو يتبين له الأمر ثم يقول لكم ما يغلب على الظن عنده أنه حق. عبد الرحمن من السعودية تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، حياك الله
يا شيخ. عندي سؤالين بس.
تفضل.
شيخ لاحظ يعني الأيام هذه كثرة مساجد يكون ما فيها إمام رسمي، وتقام الصلاة بعد الأذان مباشرة، ويعني بالصلاة الواحدة يعني الفرض واحد ممكن تكون فيه 20 جماعة 15 جماعة، ما حكم الصلاة في هذه المساجد؟
لا، هذا تفريط من الأئمة في مساجدهم. أيوة. ولا ينبغي أن يصنعوا ذلك، ولا ينبغي للناس والناس جماعة الحي لا ينبغي لهم على أن يبكروا بالإقامة، تؤدى الإقامة في الوقت المعروف المتعاهد عليه المقرر نظاما حتى لا يرتاب الناس، لأن كثرة الجماعة ليست بادرة خير وليست مما يفرح به. نسأل الله أن يصلح الأحوال.
طيب حكم الصلاة يعني فيها يا شيخ؟
الصلاة صحيحة، لكن الإنسان يتجنب مثل هذه المساجد قدر الإمكان.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، ما رأيك بالجماعة اللي الحين بسوريا اللي هي الدولة الإسلامية في العراق والشام؟
الله يسمعنا كل خير يا أخي الكريم. الأخ سيدي من موريتانيا تفضل. سيدي من موريتانيا.
السلام عليكم الشيخ.
حياكم الله.
حياك الله يا شيخ.
نعم تفضل.
أحبك في الله.
أحبك الله وأجل.
أحب الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبك كما أحبك.
أحبك الله وأجلك ما شاء الله. تفضل.
وأسألك أن تدعي الله الصحة والعافية.
الله يرزقنا وإياك الصحة والعافية يا أخي الكريم. شكرا يا أخ سيدي. في سؤال؟
شكرا جزاك الله خيرا.
شكرا. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، ونعتذر على بعض ما وقع من فكاك الصلة أحيانا فنيا بيننا وبينكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون